بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق، شرح قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. واليوم نحن مع بيت جديد يبين فيه صاحب المنظومة القصيدة، يبين أدب الإنسان مع إخوانه. إخوتي الأكارم، التصوف مبناه على الأدب، الأدب الظاهر والباطن مع الله ومع خلق الله عز وجل. لذلك قالوا: التصوف هو حسن الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. ومر معنا سابقا تعريف التصوف: هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. الآن نحن عادة عندما نتكلم عن التصوف نتكلم فقط عن التصوف فيما بيننا وبين الله عز وجل: عبادة، فرائض، نوافل، ترك معاصي، ترك شبهات، فيما بيننا وبين الله. لكن الله عز وجل أيها الإخوة، كما طالبنا بالقيام بحقوقه قدر استطاعتنا، طالبنا أيضا بالقيام بحقوق خلقه: حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجيران، حق الأقارب والأصدقاء، حق الأصحاب، وحق الإخوة الذين معك في طريقك إلى الله عز وجل. فالإنسان منا يقوم بحقوق الناس من حوله، يبر الوالدين، يصل الرحم، يكرم الجيران، لكن هناك شيء أخص، وهو أنك تنظر إلى الذين معك في الطريق إلى الله عز وجل: معك في طلب العلم، معك في ميدان العبادة، معك في المسجد، معك في مجالس الذكر، معك في سيرك إلى الله عز وجل. كيف تتعامل مع هؤلاء الإخوة؟ طبعا إخوتي الأكارم، هؤلاء لهم حق علينا: أولا حق الإيمان، ثانيا حق العبادة والطاعة، ثالثا حق أنهم حسبوا على الله عز وجل. عندما تقول هذا طالب علم، هذا رجل صالح، هذا إنسان كذا، هؤلاء محسوبون على الله عز وجل، فأنت تقوم بحقهم لذلك، وكذلك تقوم بحقهم لأنهم معك على موائد العبادة والعلم والذكر وغير ذلك، وأيضا هم معك في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. تتمسك بهم لتنتفع بهم، لا في دنياك وإنما في آخرتك. طيب، ما هي الأشياء التي ألاحظها؟ لذلك الآن عند الصوفية في شيء اسمه الفتوة. ما المراد بالفتوة؟ هو الفتوة كلمة مثل المروءة، يعني الإنسان يقوم بحق إخوانه إحسانا وخدمة وتحملا للأخطاء وعفوا عن الزلات، كل هذا من الفتوة المطلوبة فيما بيننا. شيء مؤسف أيها الإخوة، أن تجد إنسانا مثلا يصاحب إنسانا لمصلحة دنيوية، يتحمل أخطاءه لأجل ماله، يسكت عن معاصيه لأجل منصبه وما شابه ذلك. فإذا قلت له: طب كيف أنت الآن ساكت، فلان عم يفعل كذا وكذا، لك بحاجة إله بكذا كذا، يعني إما أن نخاف شره وإما أن نرجو خيره. بينما نحن الآن إخواننا، ممكن أنه أي أخ من إخواننا غلط معنا غلطة، نخسر بعضنا خسارة إلى الأبد، خلاص أعطي له كرت، بعمل له حظر، نعم وبسكر له ما بيننا وبينه أبدا. طب ليه؟ لبعض الأخطاء السلوكية وبعض الأشياء النفسية، يعني آذاني بكلمة، آذاني بموقف، آذاني بأمر مالي وما شابه ذلك. طيب أنا هذا الإنسان أخسره. طيب ربما كان رجلا صالحا، ربما كان طالب علم، ربما كان وليا، ومع ذلك نتعادى في أمر الدين لأدنى قضية من مسائل الدنيا، بينما نتحمل في الدنيا يعني لأجل الدنيا. لذلك سبحان الله هلا ممكن إنسان في المسجد نعم يترك صلاة الجماعة يصلي بالبيت دائما. ليه؟ مشان موقف صار. شو والله قالوا له عمير كذا، نبهوه على كذا، زعج، خلص أخي هالجامع وهبناكم إياه، ما بعد يجي على الجامع. طب معقول مشان كلمة؟ معقول مشان موقف؟ نعم. أحيانا بعض الناس بيترك طلب العلم مشان موقف، والله شيء عجيب. بينما ما سمعنا بحياتنا أنه إنسان موظف نعم وسيء إليه في عمله تاني يوم ترك الوظيفة، إنسان تاجر دخل لعنده زبون وأسأله تاني وسكر المحل وراح على البيت، ما نسمعها هي. تعودنا أن نتحمل الأذى لأجل الدين، أما لأجل الدنيا، أما لأجل الدين فنحن أيها الإخوة ينبغي أن نراجع أنفسنا في ذلك. لذلك أخواننا الإنسان المؤمن أينما جلس ينفع الناس. طيب أنا أتحمل أخطاء الناس وأحسن إلى الناس، طيب لماذا؟ هل لشيء أرجوه من الناس؟ الجواب لا، وإنما أفعل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى. غني يتمسك بأخوة الفقير، شو بده منه؟ لا شيء، لكنه يتمسك بأخوته ليقوم بحقه لينتفع به عند الله عز وجل. لذلك كان الأغنياء يحرصون على أخوة الفقراء، وكان الأقوياء يحرصون على أخوة الضعفاء. ليه؟ ليقوم بحقه. يقول لك أنا إنسان قوي، هذا إنسان مريض، أنا بدي آخيه. ليه؟ لأخدمه وأتقرب إلى الله بخدمته. لاحظوا هو الآن لا يبحث عن حظ نفسه، وإنما يبحث عما ينفعه عند الله عز وجل. هذه المعاني أيها الإخوة من الأشياء التي يراعيها الصوفية بما يسمى حقوق الأخوة في الله عز وجل، الحقوق المالية والحقوق الخدمية والحقوق إخواننا النفسية والحقوق بالقول والفعل، بترك التكلف، في العفو عن الزلات، كل هذه من حقوق الأخ على أخيه المسلم. والإنسان لا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا كان مخلصا لله تبارك وتعالى. لذلك يا أخوانا يقول الآن بالبيت إيش؟ نعم،
قال رضي الله عنه وبالتفتي على
وبالتفتي. إيش عن بالتفتي؟ يعني بالقيام بخلق الفتوة، القيام بخلق الفتوة. نعم،
وبالتفتي على الإخوان جد أبدا.
ما شاء الله، وبالتفتي على الإخوان يعني بحقوق الأخوة جد أبدا، حسا ومعنا، وغض الطرف إن عثر. صار كم واحدة في عنا؟ أولا أن تعفو عن زلات الإخوان، أن تسامح من حولك، هذا أخي، هذا إنسان رجل صالح، ظهر منه موقف، نعم أخطأ أساء. هل إنسان إخوان رجل صالح معصوم؟ لا. طيب المعصوم إخوان أكارم هو النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والملائكة، أما غيرهم ليسوا معصومين. فأنت عندما تصاحب إنسانا قد يخطئ بالقول، قد يخطئ بالفعل، قد يعصي الله عز وجل، قد يعني ربما يظلمك، هذا كله وارد لأنه بشر. لكن يا ترى هل أسمح لنفسي إخواننا أن أنظر إلى سيئاته القليلة وأنسى حسناته الكثيرة؟ هذا ما نقع به نحن. نحن أيها الإخوة نجتمع مع إنسان أول مرة، ننظر إلى أنه ما شاء الله ملك نازل بالسماء، ننظر إلى حسناته فقط. طيب بعدين من صاحبه شوي شوي تلاقي الحسنات عم تصير معتادة عم تتراجع والسيئات تظهر شيئا فشيئا مع الأيام. بلك والله خاب نظري فيه فلان كان ماني متوقعه هيك. شلونك متوقعه معصوم؟ أنت خطأك أنه فكرته معصوم، هو ليس معصوما. هذا الرجل فضله أن حسناته تغلب سيئاته، هذا الإنسان فضله أن حسناته تغلب سيئاته. لذلك يا إخوتي الأكارم هذا أدب عظيم ينبغي علينا أن نحرص عليه وأن نطالب به أنفسنا قبل أن نطالب به غيرنا. يعني أنا الآن أخي أسألي، ما أقول أخي وين أخلاق الأخوة وين؟ أطالبه بها. سبحان الله، نحن من طالب غيرنا ولا نطالب أنفسنا. لذلك قالوا إخواننا من مظاهر التوفيق أن تطالب غيرك بالعدل وأن تطالب نفسك بالإحسان. نحن اليوم ماذا نفعل؟ من طالب أنفسنا بأقل من العدل وبدنا غيرنا يكون إيش؟ من أحسن الأحوال. إيه نعم، أنا مثلا ساويت مشكلة مع أخي، فهو الآن ماذا فعل؟ غضب، انزعج مني. يطول بالك النبي رأى رجل بال في المسجد وما سوى شيء. يعني أنا أريد أن يكون أخي مثل رسول الله وأنا مثل الأعرابي. ما بيصير إخواننا، هذا مو ميزان عدل. أنت الآن إذا أردت النفع لنفسك مو لأخيك، إذا أردت النفع لنفسك فطالب نفسك بالإحسان وطالب غيرك بالعدل، طالب غيرك بالعدل وطالب نفسك بالإحسان. متى يسهل علينا ذلك؟ عندما نكون مخلصين لله تبارك وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني إخواننا، ضع في ذهنك أنك عندما تكرم الناس مع الإخلاص فأنت المنتفع وإن كان بالصورة تقدمت للناس. يعني أنا أخي قدمت له مال، ساعدته بموقف، تحملت خطأ منه، ظاهرا من المستفيد أخي، أما حقيقة أنا المستفيد. ليه؟ أنا أتعامل مع أخي ظاهرا وأتعامل مع الله باطنا. لذلك أيها الإخوة في التصوف هذه الفتوة مطلوبة فيما بين الإخوان، أن تقوم بحقوقهم حسا ومعنا. بده مساعدة مالية بتقدم له، بده خدمة مادية بتقدم له، وأيضا الأمور المعنوية تحترمه تقدره تعفو عن زلاته وما شابه ذلك. تقوم بحقوقه المادية وحقوقه المعنوية، ويضاف إلى كل ذلك وغض الطرف إن عثر. إذا هذا أخوك أخطأ الآن وقع بمعصية، شو بتساوي فيه؟ بتطعله كرت؟ معاذ الله أخواننا. إذا هلأ أخ معنا، نعم أنا هلأ فلن فعلت معصية، تصوروا إخواننا أنا أفعل معصية وكذا، يجوا يتركوني. نعم لك أنا كنت معكم بالمسجد، لك ما حدا منكم تفقدني، ما حدا منكم يذكرني، لك ما حدا منكم نصحني. مر معنا إخواننا أن رجلا كان يعني في طريق الإرادة، فوقعت منه يعني فترة وعصى الله عز وجل، فانقطع عن مجلس شيخه. ليه؟ أنا ما لي أهل أقعد معهم، أنا إنسان مقصر، أنا إنسان مذنب. تصيده مين؟ الشيطان. فصار شيخه يتابعه، يسأل عنه، يحاول أن يجتمع به. يوم من الأيام صادفه بالطريق، فهذا المريد ماذا فعل؟ فر من شيخه، فتبعه أبو عثمان ثم اجتمع به. نعم، ما بك؟ ذكر له إن أنا إنسان وقعت في زلة. قال اليوم ينفعك أبو عثمان. الطبيب أنت الحاجة إليه مو عند الصحة وإنما عند المرض. لما أنا بمرض بروح عند الطبيب، ولما بعصي الله بروح عند العلماء والأولياء. ليه؟ ليأخذوا بيدي إلى الله عز وجل. لذلك إخواننا، أنا وإن عصيت وإن قصرت أبقى ملازما للمسجد للمجالس وأجلس بين الصالحين وأقول يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن من لاحظ أنا مو بدخل المسجد وبنسى ذنوبي، لا، أنا حتى لو كنت قاعد في صدر المجلس بتذكر حالي ماذا فعلت في الخلوات، ماذا فعلت بيني وبين الله، ماذا فعلت في كذا وكذا، أستغفر الله وأتوب إليه. فأنا الآن ربما أتصدر المجلس لكن حالي ذوبان، لي أذوب حياء من الله عز وجل، وأنا متحقق تماما بهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم.
أي وتكرم على إخوانك وجد عليهم أبدا.
الله الله.
أما في الحس فببذل الأموال.
ما شاء الله. بغض النظر إخواننا هو قابل خير أو شر، ما بهمني، أنا ما عم سوي من شانه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال والله أنا أحسن إليه ويسيء إلي، طيب خير إن شاء الله، هل أقطع الإحسان؟ لا. قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سيدنا أبو بكر نزلت هذه الآية فيه، فكان هو من أولي الفضل. لما مصح بن أثاثة تكلم عن عائشة حكى بالعرض، ومع ذلك قطع أبو بكر النفقة، والله تبارك وتعالى ما رضي ذلك لأبي بكر، فماذا فعل أبو بكر؟ أعاد النفقة وزادها. لمين؟ لمن أساء إليه في العرض. لذلك يا أخوان الأكارم يلي بيشتغل مع الله يسهل عليه الإحسان مهما كان عظيما، يسهل عليه تحمل الأذى مهما كان شديدا. ليه؟ لأجل الله عز وجل. نعم.
وأما في المعنى فبصرف همة الأحوال.
ما شاء الله.
ولا تبخل عليهم بشيء،
يعني دائما إخواننا أنا مع أخي في قضايانا الإيمانية، في قضايانا العبادية، في قضايانا بالصلة بالله عز وجل، دائما ننشط بعضنا ونأخذ بيد بعضنا ونحاول أن نساعد بعضنا في هذا الطريق. والله يا أيها الإخوة، أنا متى أتمسك بأخي؟ عندما أعرف حاجتي إليه. إذا ما عرفت حاجتي إليه ما بتمسك فيه، بالعكس أنشي طبيعي، هذا أخي في الله، درسنا أنا وياه كم سنة، قعدنا أنا وياه في المسجد كم سنة، بعدين تركته ومشيت نسيته. أنت لو كنت أنت الآن منتفع فيه ما كنت أنت تخليت عنه. شو أصدق بالنفع؟ عند الله عز وجل يوم القيامة عندما نذكر أن المتحابين في الله على منابر من نور. هذا أخوك الذي عفوت عنه وسامحته بعد إساءته، هذا ربما كان سبب نجاتك يوم القيامة. سبحان الله. لذلك نحن اليوم إخواننا نحتاج إلى هذه المعاني الذوقية فيما بيننا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى.
ولا تبخل عليهم بشيء يمكنك إيصاله إليهم.
سبحان الله. عندك مال ساعد، عندك علم ساعد، عندك خدمة ساعد، قدم الخير إلى الناس خصوصا لإخوانك الذين حولك. طيب أنا الآن هلأ نعم بلاقي حالي مع إخواني الأباعد تمام، لكن مع أخي من أمي وأبي أنا وياه أعداء، شو هالكلام هذا؟ هذا إخوانا أمر غريب وعجيب. طيب أنا مع أخي في الله البعيد عني على الفيسبوك أحلى كلمات وأحلى كذا، مع أخي أنا وياه كل يوم مع بعضنا أعداء، ما هذا كلام غريب أيها الإخوة، هذا نتهم به أنفسنا. لذلك يا إخواننا نبدأ بمي بالدائرة الصغرى، نحسن إلى الدائرة الصغرى، الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، ثم الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء، ثم الإخوة مع الأخوات وهكذا، ثم بعد ذلك مع الجيران، ثم مع من معك في طلب العلم والطريق إلى الله عز وجل. ولا تقبل من نفسك عذرا في قطيعة رجل صالح. لا تقبل من نفسك عذرا، لا تعذر نفسك أبدا إن والله هذا أخي أنا، هذا زلمي رجل صالح ولي وكذا وما بدي صالحه. إذا معناه أنت الآن مخطئ وربما تحرم نفسك حرمانا كبيرا. سبحان الله. بعض الناس اخوان لك اخي الجنه اذا عن طريقه ما بدي اياها. اعوذ بالله اعوذ بالله. طيب قديش يا اخوان الاكارم انا واخي تقاطعنا، كم مره غفر لغيرنا ولم يغفر لنا؟ طيب مشان ايش انا الان شوفي بيني وبين اخي حتى احرم المغفره؟ تصوروا اخواننا انا احرم المغفره، طيب بايش؟ ما هو السبب؟ موقف، كلمه، مال، امور دنيويه، كل ذلك صغير، لكن شوف شو حرمت نفسك. لكن مغفره اخروهما حتى يصطلحا، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام. هذا امر مقبول مني غير مقبول ابدا، وانا واجبي اخواننا ان اقول لنفسي انا اخالف شرع الله، انا اخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام، انا افعل معصيه، انا ارتكب كبيره، ولا اسمح لنفسي ان تقدم اي عذر في هذا الباب.
فإن السماحة لب الطريق.
الله الله. فإن السماحة لب الطريق. فإن السماحة أيها الإخوة لب الطريق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما القلب هذا في حقد، وهذا في حسد، وهذا في غل، ما هذا؟ كيف تسلك إلى الله بصدق وأنت مريض بكل هذه الأمراض؟
ومن تخلق بها فقد زال عن قلبه كل تعويق.
يا سلام، الذي يكرمه الله بسلامة القلب نقول له أبشر فأنت مهيأ للسير سريعا إلى الله، أما قبل ذلك كنت مقيدا بقيود نفسك، كبر، عجب، حقد، حسد، نعم وما شابه ذلك. طب أنت الآن بالنهاية ربطت نفسك بالأرض تحاول أن تسير ونفسك تمنعك، ما الذي يقطعك عن الله؟ نفسك، الحقد، الحسد، الكبر، العجب، وهالقضايا هي.
قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: إخواني،
الله الله،
ما وصلت إلى الله تعالى بقيام ليل ولا صيام نهار ولا دراسة علم.
سبحان الله، لكن بإيش لكان؟
ولكن وصلت إلى الله تعالى بالكرم والتواضع وسلامة الصدر.
يا سلام، انظروا إخواننا، هاي كلام مين؟ كلام الأولياء والصالحين ينصحوننا كيف نصل إلى الله بإيش؟
بالكرم والتواضع وسلامة الصدر.
ما شاء الله.
فدل كلام الشيخ رضي الله عنه أن الكرم هو الأساس، وأن التواضع يتم للسالك به الغراس، فإذا أتم له هذان سلم صدره من العلائق.
فإذا أتم له هذان،
فإذا أتم له هذان،
تم له،
فإذا أتم له هذان سلم صدره من العلائق،
وعندها صار مهيأ للإقبال على الله عز وجل،
وزال عن طريقه كل عائق. ولذلك ورد في الحديث: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام.
واحد،
وأطعم الطعام.
اثنين،
وتابع القيام.
ما شاء الله.
وصلى بالليل والناس نيام.
يعني آخر شيء هي ما هيك؟
وصلى بالليل والناس نيام. فتأمل هذا الحديث يا أخي، حيث بدأ صلى الله عليه وسلم بإلانة الكلام.
سبحان الله.
وهو إشارة إلى التواضع، ثم ثنى بإطعام الطعام وهو إشارة إلى الكرم، ثم أتى بعد ذلك بالصلاة والصيام كما أشار إليه الشيخ عبد القادر. فانهض أخي إلى هذه المآثر، وبادر واجمع معها حسن مكارم الأخلاق، وغض الطرف عن مساوئ الإخوان، إن وقفت منهم على عثرة ولا تشهد إلا محاسنهم.
سبحان الله. ولا تشهد إلا محاسنهم، انسى السيئات.
كما قال رضي الله عنه في حكمه الفتوحية: رؤية محاسن العبيد والغيبة، رؤية محاسن العبيد والغيبة عن مساويهم ذلك شيء من كمال التوحيد.
ما شاء الله، أن ترى محاسن الناس وأن تغيب عن مساوئهم. سبحان الله. والله بيكون إخواننا هيك، والله يعيش سعيدا في الحياة. أنا قاعد مع الناس والناس كلهم مناح، الناس كلهم أهل الله وكلهم سبحان الله. ساعات أنا مع مين ما قعدت أنا مسرور.
كما قيل: إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. فإذا تخلقت أيها الأخ بهذه الخصال الشريفة فقد تأهلت للإقبال على الشيخ، فانهض إلى عتبة بابه.
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في تخميسة هذا البيت: نعم،
إذا أردت بهم تسلك طريق هدى،
إذا أردت بهم تسلك طريق هدى،
كن في الذي يطلبوه منك مجتهدا،
كن بالذي يطلبوه منك مجتهدا،
في نور يومك واحذر أن تقول غدا.
نعم.
وبالتفتي على الإخوان جد أبدا، حسا ومعنا وغض الطرف إن عثر.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. والحمد لله رب العالمين.